إياكم.
الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم، أنا خالد عبدالله في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعتقل دبلوماسيين أجانب لقيامهم بأعمال تجسس في البلاد. حجاج بيت الله الحرام يستعدون في يوم التروية للتوجه إلى منى. وأنباء عن قرب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد استقالة وزراء الدولة لشؤون ويلز وإيرلندا الشمالية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتقلت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية بطهران بعد رصدها لأعمال تجسس قاموا بها في البلاد. ومن بين المعتقلين مساعد السفير البريطاني الذي ذهب إلى صحراء شهداد مع أسرته تحت ستار سائحين، لكن الصور التي التقطت لهم تكشف أنهم أخذوا عينات من تراب منطقة ممنوعة تجري فيها تجارب صاروخية. كما دخل بعض المحتجزين إيران كأكاديميين بينما كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عينات من التربة في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لإيران، حيث رصدتهم مسيرات حرس الثورة الإسلامية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني معارضة الجمهورية الإسلامية لأي عمل يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وقال شمخاني عقب وصوله إلى أرمينيا أن السياسة المبدئية لحكومة الرئيس رئيسي تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع دول الجوار. وشدد شمخاني على أهمية الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر التعاون الإقليمي، معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم مع الحفاظ على وحدة أراضي البلدين. وللمزيد حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران نستمع لما يقوله الباحث السياسي الدكتور هادي محمدي.
هذا المسألة الاختلافات الموجودة الذي يركزون الإعلام عليه، هذا يرتبط بنفس التوافق الذي نفسرها بأن إيران يجب أن يستفيد من كل الامتيازات الاقتصادية في تعاملها مع العالم، والأمريكيين يريدون أن يقفزون من هذا النس ويحتفظون بقسم الأم من العقوبات، ويبقى هذا العقوبات كسيف على الجمهورية الإسلامية، وإيران يلتزم بكل تعهداتها، وإيران والولايات المتحدة يقفز من هذا التعهد، ويرتبط الموضوع النووي بموضوعات أخرى وينفذ العقوبات بهجج أخرى. هذا الخلاف على تفسير النص التوافق الذي يعني بشكل واضح يعني يصر ويؤكد على استفادة إيران بأبعاد الاقتصادية بكل مجالات البنكية والتجارية وال يعني الاقتصادية مع العالم بدون أي عائق ومانع. الهندسة العقوبات الذي يعني نفذ من قبل الأمريكيين بأقسام مختلفة وعناوين مختلفة، لكن في فصول الأساسية مشابهة مع بعض، ونفس العقوبات نفذت بعناوين أخرى كصاروخية كإرهاب كموضوعات مختلفة. وهذا يعني بسيناريو معين كان مبرمج وبشكل واضح كان مخطط من قبل الأمريكيين، حتى إذا رفعوا العقوبات المنصوص بموضوع النووي يبقى نفس العقوبات بعناوين أخرى، وإيران في كل مرحلة من مفاوضات يعني يعطي الامتيازات كاملة للأمريكيين ولا يستفيد من موضوع رفع العقوبات. بهذا السبب نص التوافق ينص على ويؤكد على رفع كل العوائق والممانع والموضوعات التي يعني يسد على استفادة إيران من مزايا ومن الامتيازات الاقتصادية في هذا التوافق.
فرضت السلطات الأمريكية حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني. أعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وقالت أن قائمة الحظر تشمل شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الجابون وبنما، كما يشمل الحظر تجميد الأصول في الولايات القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة. بعد أدائهم عمرة التمتع في مكة المكرمة، يستعد نحو 1,000,000 مسلم وجد السبيل هذا العام للذهاب إلى أرض الوحي للتوجه اليوم والمسمى بيوم التروية إلى منى للمبيت فيها. وتمهد هذه المرحلة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة، حيث سيمكث الحجيج حتى الغروب هناك قبل الانتقال إلى المشعر الحرام بمزدلفة والمبيت فيها، ومن ثم دخول منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ونظرا للإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية، فقد سمح ل 850 ألف حاج فقط من كافة العالم الإسلامي بالمشاركة في موسم حج هذا العام، فيما تم تخصيص 150 ألف للسعوديين وحدهم. التفاصيل حول أداء مناسك الحج تستمعون إليه من خلال التقرير التالي.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نحو 1,000,000 مسلم وجد السبيل هذا العام للذهاب إلى أرض الوحي بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. فبعد أدائهم عمرة التمتع ومناسكها من طواف وسعي في مكة المكرمة، يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بالتوجه اليوم الذي يسمى يوم التروية إلى منى للمبيت فيها، قبل التوجه إلى أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة يوم غد الجمعة. ويستمر ذلك من الظهيرة وحتى الغروب، حيث يقضي الحاج وقته بالدعاء والتضرع إلى الباري عز وجل قبل الانتقال إلى المشعر الحرام في مزدلفة بالمبيت فيها، ثم دخول منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ويشارك 1,000,000 مسلم بينهم 850 ألف حاج أتوا من خارج السعودية لأداء المناسك هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بسبب جائحة كورونا. والحج هذا العام هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، لكنه ما زال أصغر من المواسم العادية. ففي عام 2019 شارك نحو 1,250,000 مسلم من جميع أنحاء العالم في أداء فريضة الحج، بعد أن فرضت السلطات السعودية شروطا منها أن لا يزيد عمر الحاج على 65 عاما، مع تخفيض الحصص المعطاة للدول في إفاد حجاجها إلى الديار المقدسة.
قدم وزيرا الدولة لشؤون ويلز وإيرلندا الشمالية استقالتهما لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم. وقال وزير شؤون ويلز سيمون هارت في رسالة استقالته: أملت بشدة تجنب تقديم الاستقالة، لكن للأسف لا يوجد خيار آخر. في غضون ذلك أقال جونسون وزير الإسكان مايكل غوف بعد مطالبته الأخير بالاستقالة، فيما رفض وزير الدفاع ترك منصبه داعيا إلى الضغط على جونسون لتقديم استقالته. وأحصت مصادر بريطانية 44 استقالة لوزراء ومسؤولين بحكومة جونسون خلال 24 ساعة الماضية، معزين ذلك إلى فقدان الثقة برئيس الحكومة جونسون الذي عاد اليوم ليعلن أنه سيستقيل من منصبه. التقى مساعد وزير الداخلية الإيراني في بغداد بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والعديد من المسؤولين الأمنيين العراقيين، وبحث مجيد أمير مير أحمدي مع الغانمي موضوع تنفيذ المذكرة الأمنية وإعداد الترتيبات الخاصة بتفويج زوار الأربعين الحسيني سلام الله عليهم وإدارة فرق العمل الأمنية بين البلدين. يشار إلى أن طهران وبغداد كانتا قد وقعتا مذكرة التفاهم الأمنية خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران. وحول آخر مستجدات وتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني اليوم الخميس بنجاة مدير إعلام وزارة البيئة أمير علي الحسون من محاولة اغتيال في منطقة الصالحية وسط بغداد، وكتب الحسون منشورا بعد الحادث حمد الله تعالى على نجاته من محاولة الاغتيال، كما شكر القوات الأمنية في الصالحية التي تعاملت مع الحادث بمهنية عالية. على صعيد ثاني، كشف محافظ دهوك علي تتر عن تدمير 330 قرية في محافظة دهوك وحدها وإفراغها من سكانها نتيجة الغارات والهجمات التركية على شمال العراق، فيما أفادت مصادر أمنية مساء الأربعاء بأن الطائرات التركية قصفت بشدة ناحية أوميدي بالمحافظة. وأطلقت تركيا 4 عمليات عسكرية منذ عام 2020 بذريعة تواجد مسلحي حزب العمال، كانت آخرها عملية المخلب القفل التي أعلن عن انطلاقها في نيسان الماضي. صحيا، حذرت الأوساط الصحية المواطنين العراقيين بضرورة الالتزام بمعايير الوقاية بعد ارتفاع أصابات كورونا بالبلاد، وسجل العراق حالتي وفاة وأكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم أن عدد الإصابات ليوم أمس قارب 4700 إصابة. وتشهد محافظات عراقية محددة إصابات بالحمى النزفية، كما انتشرت عشرات الإصابات بالكوليرا في مدينة كركوك شمال العراق. على صعيد ثاني، يواصل مساعد وزير الداخلية الإيراني لقاءاته بالمسؤول العراقيين لبحث الملفات الأمنية، وخصوصا زيارة الأربعين القادمة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين بشأنها. والتقى مجيد مير أحمدي والوفد الأمني والعسكري المرافق له في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمستشار الأمني اللواء مهدي الفكيكي وعدد من المسؤولين الأمنيين بالوزارة. كما ترأس مير أحمدي الوفد الإيراني في اجتماع تشكيل فرق العمل الأمنية بين البلدين وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها البلدان خلال زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي للجمهورية الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني ونظيره العراق اتفق على ألغاء سمات الدخول للزوار بين البلدين وزيادة مستوى المرور بينهما وتمكين الزوار الإيرانيين السفر برا للعراق بهدف المشاركة بزيارة عرفة وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: المجلس السياسي الأعلى باليمن يعلن عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق 50-60 في تعز. منظمات حقوقية ومدنية تونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بسحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء. ووزير الخارجية السوداني يقول إن الجيش لن ينخرط في أي عمل تفاوض تشكيل حكومة مدنية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن المجلس السياسي الأعلى باليمن عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق 50-60 في تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز وعدد من المحافظات التي يواصل عدوان مرتزقته التنصل عن فتحها، محملا الميليشيات في تعز مسؤولية عرقلة فتح الطريق وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها. دعت منظمات حقوقية ومدنية تونسية الرئيس قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء، لأنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويضرب مكاسب الثورة والحقوق والحريات. ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان لها قيس سعيد لإطلاق حوار وطني لإيجاد حل عاجل للأزمة الحالية، كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مقاطعة مشروع الدستور الجديد. ومن جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام تونسية أن القضاء التونسي أحال راشد الغنوشي إلى التحقيق بتهم متعلقة بقضية جمعية نماء تونس الخيرية، في الوقت الذي أعلنت حركة النهضة أنه لم يصله إشعار أو بلاغ بهذا الأمر. وحول مواصلة الانتقادات للأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد التونسي لمشروع الدستور الجديد، تابع هذا التقرير.
انتقد حزب الشعب يريد مشروع الدستور الجديد معتبرا أنه يتيح لرئيس الدولة صلاحية واسعة دون مراقبة ولا مساءلة، معلنا أنه سيشارك في الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 من هذا الشهر بعلامة لا لهذا الدستور.
قررنا التصويت بلا، ودعوة عموم الشعب التونسي إلى التصويت بلا على هذا المشروع الدغمائي ورفضه، أنهم يكونوا نهار 25 جويلية موجودين في مراكز الاقتراع للتصويت بلا. هذا المشروع يهز البلاد الحاجات يمكن لا تحمد عقبها. هذا الدستور يعطي صلاحيات لرئيس جمهورية باش أنه يكون عنده نظام رئاسوي كلياني له جميع الصلاحيات والسلطات. هذا المشروع يقضي على الفصل بين السلطات، وهذا المشروع ألغى، خليني نقول ألغى مش أضعف برك، ألغى السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
توجس من إقرار مشروع الدستور الجديد لغرفة برلمانية ثانية تسمى مجلس الجهة والأقاليم، حيث اعتبرت لدى كثيرين لبنة أولى في مشروع البناء القاعدي، توجس يقلل من شأنه مساندون لرئيس قيس سعيد عبر تثمين حق الشعب في الحكم والثروة. بينما تعيش تونس الأيام الأولى من الحملة الخاصة بالاستفتاء، أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أمرا يقضي بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي وعدد من أفراد عائلته على ذمة القضية المنشورة أمام قطب مكافحة الإرهاب المتعلقة بجمعية نماء تونس، بالإضافة إلى استدعاء الغنوشي للتحقيق معه. اجتياز المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة رهن تحسين أساليب إدارة الأزمة.
قال وزير الخارجية السوداني إن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية في البلاد. وحسب علي الصادق فإن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، وأن العملية السياسية ستكون مدنية خالصة. واعتبرت قوى الحرية والتغيير خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مناورة بعد ضغط التظاهرات المعارضة، مؤكدة أنه يسعى للاستيلاء الكامل على السلطة. وكان البرهان قد عفى قبل يومين أعضاء المكون المدني في المجلس السيادي الحاكم من مناصبهم. قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند نحو 79% في حزيران يونيو، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يقفز التضخم في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة ليصل لأعلى مستوى له منذ ربع قرن. التضخم تجاوز حاجز 78%، فارتفعت محو أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ، ورغم مساعي الحكومة التركية لاتخاذ خطوات لتدارك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن الارتفاع المستمر للتضخم يلتهم تلك الخطوات.
الحكومة التركية منذ فترة تحاول عن طريق بعض الإجراءات الجديدة إنقاذ الاقتصاد التركي المتراجع في الفترة الحالية، لكن ارتفاع مستوى التضخم الذي وصل لأكثر من 70%، كذلك ضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية الليرة، كل هذا ساهم في إثقال كاهل المواطن التركي وعدم قدرته على احتمال التكاليف المصاريف الشهرية من خلال الراتب الذي يتقاضاه.
وفي ظل الحالة التي يعيشها الاقتصاد التركي وانخفاض قيمة الليرة، تعيش الأسواق حالة من الركود. مصطفى تاجر ملابس في إسطنبول يشكو قلة القادمين إلى متجره، والسبب أن البضائع لم تعد أسعارها تناسب المشترين.
حركة السوق ضعيفة جدا، ارتفاع الأسعار المتزايد يحد من قدرة الناس على الشراء، لذلك الحركة خفت كثيرا. أنا كصاحب متجر أحصل على بضاعتي بأسعار مرتفعة، فاضطر لرفع الأسعار، وهذا تسبب في تراجع البيع.
ارتفاع أسعار السلع رافقه ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، خصوصا وأن تركيا تعاني من ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب استيرادها أكثر من 95% من استهلاكها للغاز والنفط بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يأكل قيمة ارتفاع الصادرات التي تعول عليها الحكومة التركية. المساعي الحكومية التركية لمعالجة انخفاض قيمة الليرة تصطدم بالتضخم، تضخم غير مسبوق تسبب بارتفاع أسعار السلع والخدمات وأرهق المواطنين حتى بات كابوسا يلاحق الجميع هنا، ومساحة للمعارضة لانتقاد الأداء الاقتصادي للحكومة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وأكثر من 100 راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات، إضافة إلى تدمير راجمة الصواريخ أوريغان وغرود في نيكولايف، فيما تمكنت من إسقاط مروحيتين وطائرات مسيرة واعتراض 9 صواريخ باليستية في مناطق متفرقة. دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب إلى عدم ترهيب المجتمع الدولي بتهديد كيميائي من روسيا وعدم تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال زاخاروفا مرة أخرى يظهر الحلفاء الأوروبيون الأطلسيون بقيادة الولايات المتحدة موقفا مدمرا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتمثل بزيادة تسييس أنشطة هذه المنظمة متعددة الأطراف، مضيفة أن سوريا وروسيا تتعرضان لهجمات مسعورة باتهامات لا أساس لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن هناك اتهامات بالتحضير لاستخدام مواد كيميائية سامة أو أسلحة كيميائية من قبل روسيا ودونيتسك ولوغانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حذرت روسيا البيضاء الغرب من أن البنى التحتية العسكرية البولندية ستكون الهدف الأول لضرباتها إذا ما صدر عنها استفزاز عسكري. وقال بيان لرئاسة الأركان في روسيا البيضاء أن مينسك مستعدة للرد بشكل قاس على استفزازات الغرب، وأن هذا يجب أن يفهم أولا وقبل كل شيء من قبل القيادة البولندية. ولفت البيان إلى استكمال بولندا عملية إدخال قاعدة الدفاع الصاروخي حيز الخدمة، فضلا عن وجود مساع من قبل واشنطن وبروكسل لإنشاء مجموعات من قوات في أقصر وقت ممكن. ادعى تنظيم داعش الإرهابي أنه نجح في اقتحام سجنين قرب العاصمة النيجيرية أبوجا واستطاع إطلاق 440 سجينا. الأمين العام بوزارة الداخلية النيجيرية شعيب بلجور قلل من أهمية الحادث الذي وقع في مدينة كوجي، وقال نجحنا في إعادة بعض السجناء من الأدغال التي كانوا يختبئون فيها، فيما سلم آخرون أنفسهم للشرطة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعتقل دبلوماسيين أجانب لقيامهم بأعمال تجسس في البلاد. حجاج بيت الله الحرام يستعدون في يوم التروية للتوجه إلى منى. وأنباء عن قرب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد استقالة وزراء الدولة لشؤون ويلز وإيرلندا الشمالية. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
يضمن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: باقر العلم ومعز الأمة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة من الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، قام الإمام محمد الباقر عليه السلام برفد الأمة بشخصيات عالمة وعاملة للإسلام الأصيل وداعية لأهداف الرسالة المجيدة، كما كانت له المواقف الجليلة لنجاة المسلمين من كيد الأعداء، منها ما تسمعونه في هذا اللقاء.
يا سيد الخليفة، إن ترجمة هذه القراطيس المطرزة باللغة الرومية هي كالآتي: أبا وابنا وروحا قديسا.
كلا أيها الكاتب، لا يكون ذلك أبدا. ما أغلظ هذا في الإسلام؟ يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب فتدور في الآفاق والبلاد الإسلامية، وقد طرزت بشرك صريح، إن ذلك سيثير المسلمين علينا.
إذن ما العمل أيها الخليفة؟
أكتب إلى والي مصر عبد العزيز بن مروان بإبطال ذلك الطراز، وتطرز بسورة التوحيد: وشهد الله أنه لا إله إلا هو، لعل في ذلك ما يخفف كره المسلمين لحكم بني أمية.
أمر مولاي الخليفة عبد الملك.
يا صاحب البريد.
نعم يا مولاي.
خذ الكتاب إلى مصر بالحال.
أمر مولاي الخليفة.
مولاي، قيصر الروم بعث برسوله إليك يحمل كتابه.
أقرأ أيها الكاتب.
من ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك كان على ما جرت عليه سنة الروم إلى أن أبطلته، وقد بعثت إليك بهدية عظيمة القدر، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه هو الأب والابن وروح القدس.
رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له، ولم نقبل الهدية فلينصرف إلى صاحبه.
أمر مولاي الخليفة.
أيها الكاتب.
نعم.
أيها الكاتب.
نعم مولاي.
الويل لك ولمن نصبك كاتبا للبلاط. ما العمل أيها الأحمق؟
نعم مولاي الأمير عبد الملك، لا رأيت مكروها.
ويحك، كيف لا أرى مكروها وقد أحاط بي المكروه من كل الجهات. يا ليت أمي لم تلدني ولم تلدني رسالة قيصر الروم. تبا لي وتبا لمروان أبي. أقرأ أيها الكاتب رسالة قيصر إلى زعماء بني أمية.
أمر مولاي الخليفة. إلى عبد الملك بن مروان حاكم المسلمين من قيصر ملك الروم، لقد رددت علي هداياي مرتين ولم تحقق رغبتي، وتعد ما أبطلته من كتابة على الدنانير والقراطيس، والتي هي باسم الأب والابن وروح القدس.
ويحي، أحسب أنني أسوأ مولود حظا قد ولد. أكمل رسالة قيصر الروم.
يقول القيصر في رسالته: وإن لم تقبل هذه الهدية الجليلة سوف أتعرض لشتم نبيكم محمد وأضرب العملة والدنانير بسبه.
ويلكم، أشيروا علي أيها القوم، إنني في حيرة من أمري. ما العمل؟ نحن لا نحسن صنع الدراهم والدنانير، لابد من حيلة. وكيف السبيل للخروج من هذا الأمر؟ لو اشترينا من الروم الدراهم والدنانير التي فيها سب محمد لأسقطنا المسلمون من العرش.
مولاي الخليفة، إنك لتعرف المخرج من هذا المأزق. عذرا يا مولاي، تعرفه ولكنك تعرض عنه.
ويحك، وكيف؟
رجل واحد يمنع هؤلاء السفهاء من نقش سب رسول الله على النقود التي يصنعونها لنا في بلادهم.
لقد جننتني أيها الكاتب، ومن هذا الرجل؟
عذرا، عذرا يا مولاي، هو باقر أهل البيت.
تقصد محمد بن علي بن الحسين بن أبي تراب، أليس كذلك أيها
بلى يا مولاي، هو القادر على أن يخرجنا من هذه المحنة مثلما أخرج آباؤه أسلافنا من أمثالها.
لا شك في ذلك. نعم يا زعماء البيت الأموي، لا شك في ذلك، لذا أصدق بقولك أيها الكاتب.
مر، نكن في خدمتك يا مولاي.
اكتب إلى والي المدينة أن يشخص إلينا محمد الباقر بن علي السجاد.
ومبعوث قيصر؟
أخبروه أن يبقى في الشام إلى حين وصول محمد الباقر إلينا. والآن انصرفوا جميعكم ودعوني لوحدي.
هيا.
كيف ترسل في طلب من يريد انتزاع الملك منك أيها الضعيف؟ ويحك أيها الشيطان، لا يكون ذلك أبدا أيها القرين. لابد أن يستديم ملكي وسلطاني. لا تعبث بلحيتك الصفراء أيها المسكين، فحين وصوله سيعطيك الحل، وستراه قد سجل للمسلمين نصرا عظيما. ومن تكون أنت بعد ذلك سيزيد ذلك من كره المسلمين لك. الويل لك، وما العمل؟ لا عمل بعد ذلك، سينتهي حكم بني أمية. لا أيها القرين، لن نسمح لأحد أن ينتزع منا الملك. أيها الضعيف، انتزعتم الأمر منهم انتزاعا، وها أنتم تتوسلون إليهم، يا لها من سخرية. فما العمل الآن وأنا بين نارين؟ لا بد من التعقل يا عبد الملك، ليطفئ الباقر النار التي أوقدها الروم، ثم اطفئ أنت نوره بعدها. نعم أيها القرين، لا بد من التعقل لنتخلص من هذه الورطة، وسيكون لنا مع ابن علي أمر وفعل آخر بعد ذلك.
بشراك أيها الخليفة، محمد بن علي الباقر وصل تواً.
أدخلوا، دعوه يصل بالحال.
في دار الضيافة يا مولاي، دعه يسترح من عناء السفر.
الحق معك، اسمع أيها الكاتب.
نعم.
تذهب إليه وتقبل جبينه ويديه وتسره بما نحن فيه وتأتي بالحل.
أمرك مطاع أيها الخليفة.
اذهب إذن بالحال، انطلق.
أمرك يا مولاي.
أين ذهب ذلك التعيس؟ لقد نفد صبري، لقد تأخر الكاتب.
ها أنا يا مولاي، عدت بالحل الناجع، وقد أخذ الله مكيدة الروم.
ها، ما هو الحل؟ ماذا قال لك محمد بن علي؟ تفوه.
نعم يا مولاي، قال لي: اجمع الآن وبالحال كل أصحاب الصناعات ومرهم بضرب السكك. نعم، ويقول: يخط على أحد وجهي العملة سورة التوحيد، وعلى الوجه الآخر اسم النبي صلى الله عليه وآله.
ولكننا لا نعرف صنعة سك النقود، فما الفائدة من ذلك؟ ومن الذي سيصنعها لنا؟ إن الروم لن يقبلوا بصنيعها لنا على وفق ما قاله.
صبرا أيها الخليفة، لقد حل الباقر هذه المشكلة، حيث قال: وتكون ثلاثة أنواع من السكك، وبهذا يستغني المسلمون عن مسكوكات الروم في كل البلاد الإسلامية.
ثلاثة سكك، وكيف؟
إذ قال: لقد عرفنا بطريقة صنعها. يكون النوع الأول وزن 10 دراهم مثاقيل، والنوع الثاني يزن كل 10 دراهم 6 مثاقيل، والنوع الثالث تزن فيه كل 10 دراهم 5 مثاقيل، وبهذا الشكل تكون مساوية للعملة الرومية.
صدقت، سيقبل المسلمون حينئذ على تداولها.
وقال أيضا: ثم اذكر اسم البلد وتأريخ عام ضربها.
لله درك يا محمد بن علي، لله درك، لقد أنقذت المسلمين من هذه الورطة. أيها الكاتب،
أمر مولاي الخليفة.
اجمع كل من يعمل في صناعة السكك وأبلغهم أمري بصنع نقود على وفق ما سمعته من محمد الباقر. أسرع.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا صاحب البريد.
أمر مولاي الخليفة.
بعد أن تضرب كل الدنانير حسب إشارة محمد الباقر، تعمم على جميع نواحي البلاد الإسلامية وبالحال ويحضر تداول السكك الرومية، هل سمعت؟
أمر مولاي الخليفة.
كيف تم ذلك أيها الوزير؟
إن عالما من آل رسولهم هو الذي أشار بذلك يا ملك الروم،
والآن قد حصلوا على استقلالهم بهذه العملة، وأصبح اسم الله واسم محمد على كل المسكوكات، وقد تداولتها جميع البلاد التابعة لعبد الملك.
وما العمل إذن يا جلالة القيصر؟
لا عمل آخر، لقد أحبطت جميع محاولاتنا. هيا اخرج ودعني آخذ قسطا من الراحة. هيا.
سمعا وطاعة.
وقد خشي عبد الملك بن مروان من قتل الإمام الباقر عليه السلام بعد هذه الحادثة، ولما هلك تسلط هشام بن عبد الملك على رأس الحكومة الأموية، وكان فضا غليظا جاهليا.
مع ابنه جعفر وأودعته السجن، فلم يبق في السجن رجل إلا أحبه وحن إليه. لقد فتن به هؤلاء كما فتن به أهل العراق من قبل. ماذا تريد أن تفعل يا هشام؟ ها؟ لا بد من التخلص من الباقر، لا بد من ذلك يا نفسي، لا بد من ذلك يا ضميري، لا بد. صدقت، الملك عقيم يا هشام، ولكن ألا تخشى على مسلكك من عواقب قتل ابن رسول الله؟ ها؟ لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. إذن فعليك أن تقتله بطريقة خفية لا تثير الناس عليك. لا بد من اغتياله والتخلص منه. تريد موته إذن؟ فلا بد أن يموت الباقر يا هشام. وكيف ذلك؟ أريد موته بالحال. افعل كما فعل آباؤك. السم هو طريقة لإنهاء دورك يا محمد بن علي. ستموت بالسم.
قد فعل هشام بن عبد الملك ما قرره مع شيطانه الشرير، ودس السم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقد فقدت الأمة الإسلامية برحيله إماما وزعيما وقائدا وغصنا شامخا من الشجرة الطيبة الطاهرة، شجرة النبوة المباركة. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام محمدا الباقر عليه السلام بلغ الذروة في عقليته ونفسيته ومستوى تعامله مع الأمة، الأمر الذي دعا مختلف الناس إلى أن يعترفوا بفضله وبلوغه القمة السامقة في مضمار العلم والتقوى واستقامة الخلق، وأن شريعة الله تعالى لم تترك أمر تعريف الأمة بإمامته إلى ما تفرزه شخصيته من فكر راسخ وأخلاق سامية، وإنما سلكت سبيل التعريف بإمامته من خلال إبلاغ الأمة المسلمة بذلك نصا، وهو أمر تبنته الرسالة عادة في حالة تحديد من تسند إليه منصبا من هذا النوع، على أن النص الرسالي المحدد لإمام العصر يأتي عادة على لسان ممثل حقيقي يمتلك حق التحدث باسم الرسالة دون سواه، كالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إمام مفترض الطاعة في الفكر والعمل.
أحبتنا المستمعين، ومن هنا فإن الباقر عليه السلام مع كونه متمتعا بمواصفات الإمامة في فكره وأساليب تعامله ونمط حياته، فإن رسالة الله تعالى بلغت رسميا بإمامته، وهذه بعض النصوص الشرعية في هذا المضمار. أوصى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن السبط عليهما السلام:
يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، فاقرأه من رسول الله ومني السلام.
أجل مستمعين الأفاضل، والإمام علي بن الحسين زين العابدين في آخر حياته جمع أولاده وأوصى إلى ابنه محمد وكناه الباقر وجعل أمرهم إليه. ومما أوصى به الإمام السجاد ابنه محمدا: بني إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار، فاحمد الله على ذلك واشكره، فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجبت عليه بها الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أيها الأكارم، كانت هذه بعض النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة محمد الباقر عليه السلام بعد أبيه دون سواه من الناس في عصره.
مستمعينا الأفاضل، وبسبب الإعداد الخاص الذي يتوفر لكل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لتحديد معالم شخصيته وطابعها ومنطلقها لمقتضيات الرسالة الإلهية ومنهاجها في الفكر والعمل، فإن الأئمة قد تسنموا قمة التسلسل في درجات الشخصية الإسلامية حتى عادوا في النشاط الفكري والممارسات العملية الممثلين الحقيقيين لرسالة الله تعالى ومتطلباتها، فهم في الفكر ألسنة ناطقة بمكنون الهدى، وهم في سائر الأنشطة والتفاعل على الصورة الحية التجسيدية لشرعة الله العظمى ومنهاجه الأقوم.
أيها الأفاضل، وحين نحاول دراسة سيرة الإمام الباقر عليه السلام فسوف نطل على البعد الفكري الشاهق من شخصيته الكريمة. سئل عبد الله بن عمر عن مسألة فعجز عن الإجابة عنها، فأرشد سائلها إلى الإمام: اذهب إلى ذلك الغلام فاسأله وأعلمني بما يجيبك. فيأتي السائل إلى الإمام الباقر عليه السلام فيرى الإجابة حاضرة لديه، ثم يعود إلى ابن عمر ليخبره بما جنى من ثمر، فيعلق ابن عمر على ذلك بقوله: إنهم أهل بيت مفهمون. وعبد الله بن عطاء المكي يقول: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته بين قومه كأنه صبي بين يدي معلمه.
إن أساليب التعامل التي سلكها الإمام الباقر عليه السلام مع الأمة في عصره كانت طيبة وممتازة، وأن كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نسخة مكررة في الفكر والعمل، بيد أن المصادق والمضامين تختلف لاختلاف الحوادث والأوضاع والتحديات. وهنا نذكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات بعض الأنشطة الاجتماعية التي تفاعل الإمام الباقر عليه السلام من خلالها مع الجماهير التي عاش بين ظهرانها.
نعم مستمعينا الأفاضل، فعن الصادق عليه السلام: دخلت على أبي يوما وهو يتصدق على فقراء المدينة ب8000 دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا 11 مملوكا. وجاء عن الحسن بن كثير: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذا فإذا نفدت فأعلمني. وعن سليمان بن قيرم قال: كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام يجيزنا بال500 إلى 600 إلى 1000 درهم، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه.
نعم، كان الإمام الباقر عليه السلام لا يمل من مجالسته للآخرين، ويقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان لا يسمع في داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا. وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
أحبتنا الأفاضل، ومما نصح به الإمام عليه السلام جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة: يا جابر، من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها، إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا، واعلم أن أبناء أهل الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة، وأن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون، أهل العلم والفقه، أهل فكرة واعتبار، لا يملون من ذكر الله. وكان مما نصحه أيضا: واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة، إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وعونه.
عمري بالله ابتدي ودمعي بارض الطاف جريت، عمري بالآه جدي على الغبر وجدي على الغبر لقيته، شكد بيجيته شفت الآلام، شفت الآلام ونار الخيام وطبت الشام، شقد بكيت شقد. يلا عمري، عمري بالآه ودمع برض الطاف، أريد أسمع منك اليوم فدوة. عمري بالآه ودمعي ودمعي برض لقيته، شقد بكيت صيح، شفت الآلام، شفت الآلام ونار الخيام، شفت الآلام.